أخي الكريم، هذا هو الشريط 76 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 52 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 13 من رجب سنة 21 و400 من الهجرة، الموافق 11 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الليلة الماضية من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو في هذا الباب كما قلنا الغرض منه الترهيب من الكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم مطلقا، وبينت بالتفصيل في عجالة، يعني أمس بدأنا التفصيل لكن ما تم، كان الوقت قد أزف فأجلت ذلك إلى درس اليوم. أن أهل العلم أجمعوا على كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحليل حرام مجمع عليه، أو في تحريم حلال مجمع عليه، أو في تبديل شرع مجمع عليه. وأستطيع أن أزيد وأقول إنه يكفر إذا أحل حراما يعلم أن الله أحله، وإذا حرم حلالا إذا حرم حلالا يعلم أن الله أحله، أو حلل حراما يعلم أن الله حلله، أن الله حرمه. إذا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحرم حلالا يعلم أن الله أحله، أو أحل حراما يعلم أن الله حرمه، أو بدل شرعا ونسبه إلى الله عز وجل، كذب على فأوجب شيئا يعلم أن الله لم يوجبه على عباده ونسب ذلك إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن نسب ذلك إلى الله أو إلى رسوله فقد خرج من ملة الإسلام إجماعا. أما الكذب على الله وعلى رسوله فيما سوى ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم أيضا من يكفر المتعمد للكذب فيما سوى هذه المذكورات، ومن أهل العلم من يقول لا يكفر وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا التفصيل هو الصحيح، أنه يفصل ويفرق فيما إذا كان الكذب على الله أو على رسوله بتحريم حلال يعلم الكاذب أن الله أحله، أو بتحليل حرام يعلم الكاذب أن الله حرمه، أو بإيجاب شيء يعلم أن الله لم يوجبه حتى وإن لم يكن مجمعا عليه وبالتالي هذا الأمر يختلف عما إذا كان الكاذب يكذب مثلا في فضائل الأعمال ويعلم أن الله لم يقل هذا وأن الرسول لم يقل هذا، ولكن يكذب متعمدا بزعم أنه يشجع المسلمين على طاعة الله، كما فعل كثير من الوضاعين، فلما احتج عليهم بهذه الأحاديث من كذب علي من كذب علي، قالوا نحن لا ندخل في هذا لأننا لم نكذب عليه بل كذبنا له. وقد أشار الحافظ إلى هذا المعنى فقال: قوله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه. ثم قال، أعني البخاري رحمه الله، معذرة، الحافظ فيما بعد يقول: قوله لا تكذب علي، الحافظ الآن يتكلم عن الحديث يعني لا يتكلم على الترجمة، فنؤجل كلامه إلى ما بعد الكلام على الإسناد إن شاء الله. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور، وهو ابن المعتمر كما عندكم في الفتح، قال الحافظ وابن المعتمر الكوفي، وأما شعبة فمعروف. قال: سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا. طيب، قال هنا الحافظ في منصور وهو تابعي صغير، وربعي بكسر أوله وإسكان موحدة، وأبوه حراش بكسر المهملة أوله، وهو من كبار التابعين. إذن رواية منصور من صغار التابعين عن ربعي من كبار التابعين. يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي. هذا يدخل فيه كل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا يعم، ولكنه في أمور الدين أشد، وفي ما ذكرته أشد وأشد من هذه الثلاثة: تحريم حلال مجمع عليه أو تتمة العبارة. قال: إذن هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أنواع، وإن كان الكل إثما والكل كبيرة. قال: قوله لا تكذبوا علي هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، يشمل كل كذاب عليه بل يشمل كل كاذب عليه، لأن الكذاب كثير الكذب، لكن هذا حتى لم يكذب إلا مرة، يشمل كل كاذب عليه ويشمل كل كذب عليه. قال: هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي. هنا الحافظ يريد أن يسد الباب على إيش؟ هؤلاء الذين يفرقون بين علي ولي، يعني لصالحي أو ضدي، يفهمون علي يعني ضدي ولي يعني لصالحي، فيقولون المحرم من الكذب إنما هو ما كان إيش؟ عليه أي ضده ليس لصالحه، أما إن كان له فهذا لا بأس به عندهم. قال: ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. قال: ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، أو بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل به الناس الحديث، يعني تمسكوا بإيش؟ من كذب علي ليضل إيش؟ ليضل به الناس. قال وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل به الناس الحديث، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى ابن مرة بسند ضعيف. طيب، هل إذا ثبت هذا الحديث يكون دليلا لهم؟ لا يكون دليلا لهم، كان هذا كثير معروف في الكتاب والسنة، لا يكون تقييدا للحكم كما يظنون، لا يكون تقييدا للحكم كما يظنون. قال وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، كما فسر قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إيش؟ ليضل الناس، والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، كقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أي خصوصا إذا كان أضعافا مضاعفة، وليس معناه أن الربا المحرم فقط هو ما كان أضعافا مضاعفة، فالربا محرم ولو كان يسيرا جدا، ولو كان فائدة تقدر بنصف في المئة أو بأقل من ذلك، قليله وكثير، الربا حرام قليله وكثيره. فقوله تعالى أضعافا مضاعفة لا مفهوم له، لماذا؟ قال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فبعض الجهلة أيضا احتج بالآية قال لا يحرم الربا إلا إذا كان إيش؟ أضعافا مضاعفة، أما إن كان الربا قليلا فلا بأس، لا يصير حراما، هذا غلط. قال أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له، كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لو كان من غنى يجوز، لو كان من غنى يجوز، خصوصا إذا كان من إملاق، هذا أشد وأشد، وإلا فالكل حرام، قتل الولد محرم على كل حال، سواء قتلته من إملاق أو من غنى، كله حرام. نعم. قال كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم. قوله طيب قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال الحافظ قوله فليلج، هذا أمر ولا أمر؟ ليس أمرا، ليس أمرا. قوله فليلج النار جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، لأنه لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر. ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ من يكذب علي يلج النار. ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال الكذب علي يولج أي يدخل النار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، ما اسمه؟ هشام ابن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، سبق كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن جامع ابن شداد، قال الحافظ كوفي تابعي صغير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير تابعي، عن أبيه إن رواية تابعي عن تابعي، قال الحافظ وفي الإسناد لطيفتاه. طيب إذن هنا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير، عن عامر عن أبيه، أبوه من؟ عبد الله، قال قلت للزبير أي لأبيه، فهمنا؟ إذن هنا من رواية عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله، وعبد الله يروي عن أبيه الزبير، عامر عن أبيه عن جده، وعامر تابعي، وكذلك جامع بن شداد تابعي، وعبد الله بن الزبير صحابي، والزبير صحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال وفي الإسناد لطيفتان، إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي، ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، وقد أفردت بالتصنيف. نعم، يعني هنا فلان عن أبيه عن جده، فمن ضمن السلاسل التي تثبت في هذا الباب فلان عن أبيه عن جده، هذه عامر عن أبيه عبد الله عن جده الزبير ابن العوام، وهذا حقيقة لا يرد كثيرا، ليس هو مثل عمرو بن شعيب مثلا عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ليس هو في الكثرة كذلك، هذا يعني ليس كثيرا لكنه ثابت. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان. فلان وفلان، ماذا يسمى هذا في علم الحديث؟ إيش يسمى فلان؟ مبهم. طيب هل يضرنا هذا الإبهام؟ لا يضرنا. لماذا؟ لأنه في المتن وليس في الإسناد. قال الحافظ قوله قلت للزبير أي ابن العوام، قوله تحدث حذف مفعولها ليشمل قوله كما يحدث فلان وفلان، سمى منهما في رواية ابن ماجه عبد الله ابن مسعود. نعم، قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، أي لم أكن كثير المفارقة له، ولا يعني أبدا أنه لم يفارقه البتة، فهذا غير متصور، فحتى أبو هريرة الذي كان يلازمه ملازمة شبه تامة كان يفارقه على الأقل عندما يدخل بيته صلوات الله وسلامه عليه، أو يذهب إلى قضاء حاجته فكان يفارقه ثم يبحث عنه، فكون أبي هريرة كان يلازمه لا يعني أيضا أنها ملازمة بدون مفارقة. فهنا قول الزبير بن العوام لم أفارقه لا يعني أبدا، أما يصدر ما يتصور لا بد أنه كان يفارقه، فيعني أنه لم يفارقه كثيرا، أي كان يصاحبه كثيرا وكانت المفارقة قليلة، فهذا المراد نفي المفارقة الكثيرة التي يترتب عليها قلة المسموع منه. قال هنا يقول الحافظ أما إني لم أفارقه، يقول الحافظ قوله أما بالميم المخففة وهي من حروف التنبيه، أما وإني بكسر الهمزة، لم أفارقه أي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زاد الإسماعيلي منذ أسلمت، والمراد في الأغلب، هذا واضح، والمراد إيش؟ في الأغلب، وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة، وكذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة. وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال، لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه عادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا أتى بقوله لكن. قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: عناني عناني ذلك. هنا عناني ذلك يعني إيش؟ إيش معنى عناني؟ يعني أتعبني فكرا، يعني صار صعبا علي أن أفهم لماذا لا يحدث الزبير كثيرا. قال: عناني ذلك، يعني قلة رواية الزبير. فسألته: أي عن ذلك؟ فقال: يا بني، كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت. فقال: يا بني، كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت، وعمته أمي، وزوجته خديجة عمتي، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهرة، وعندي أمك، وأختها عائشة عنده. ذكر الصلات التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكني سمعته يقول، نعم، إذن هو يقصد لم أفارقه أن الصلة كانت موجودة وكانت أسبابها كذلك موجودة. قال: ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ: قوله من كذب علي كذا رواه البخاري، ليس فيه متعمدا، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة، وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه متعمدا، وكذا للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة، والاختلاف فيه على شعبة، وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: من حدث عني كذبا، ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه أخطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم. إذن هنا أفادنا الحافظ أمرا مهما، وهذا الأمر قد يتأكد بورود بعض الأحاديث بلفظة إياكم وكثرة الحديث عني، فجعله كالعلة لأنه أعقبه بالنهي، فمن حدث عني بحديث، أو أعقبه بالوعيد، يعني أن الإكثار يؤدي إلى هذا، أن الإكثار يؤدي إلى هذه النتيجة، أن يحدث عني بما لم أقله. فهذا هو الكذب لغة، الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء أو بالشيء على خلاف ما هو عليه. وهذا المعنى قد استعمل في لغة العرب حتى في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا مثلا يقولون كذب فلان، لا يقصدون تأثيمه، وإنما يقصدون ماذا؟ أنه أخبر بشيء على خلاف ما هو عليه. فمثلا يقول أحدهم، أحد السلف يعني من التابعين، إن موسى بني إسرائيل غير موسى الذي ذهب إلى الخضر في البحر، فيأتي الكلام لعبد الله بن عباس فيقول كذب فلان، بل قد يشتد في النكير، برغم أن فلانا هذا لم يتعمد الكذب، لكن أخبر عن الشيء أو بالشيء بخلاف ما هو عليه. نعم، فهنا لفظ كذب فلان أو كذب فلان أو كذب كذا تستخدم حتى وإن كان الكاذب ليس متعمدا للكذب، لكنه يصدق عليه أنه كذب لغة، وإن لم يصدق عليه أنه كذب شرعا. قال قوله فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، نفس الشيء مثل فليلج، هنا فليش فليتبوأ، فليلج فليتبوأ نفس الشيء، خبر في صورة إيش؟ في صورة الأمر، ظاهره أمر لكن المراد به إيش؟ الإخبار. قال وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. وقال الكرماني يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى، وهذا سبق أن أشار الحافظ إليه، والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم عليه كذا. قال وأولها أولاها، أو أولاها الظاهر، وأولها أولاها، وأولها أولاها يعني أول المذكورات هو أولاها. فيقول يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم عليه كذا. قال وأولها أولاها، فقد رواه أحمد بإسناد صحيح. ما هو أولها؟ يعني أنه خبر. فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ من، نعم، بني له بيت في النار، بلفظ بني له بيت في النار. قال الطيبي إنه، نعم، قال الطيبي فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوؤ. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر وهو من
اسمه
أي كالصحابي تماما عبد الله بن عمرو، اسمه كالصحابي عبد الله بن عمرو، فهو عبد الله بن عمرو البصري. قال الحافظ هو البصري المقعد. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري عن عبد العزيز وابن صهيب البناني قال قال أنس، وقال الحافظ والإسناد كله بصريون، قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، قال الحافظ قوله حديثا المراد به جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة. نعم، إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وما بعده في محل الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو وما بعده، طبعا لأنه تلاحظون أن الجملة لم تتم، إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. يصلح أن يسكت عند هذا الموضع؟ لا، ما الذي يمنعه؟ هذا الذي يأتي، كل هذا الذي سيذكره، إذن كل هذا في محل إيش؟ في محل رفع فاعل. إنه ليمنعني، ما الذي يمنعه أن يحدثهم حديثا كثيرا؟ هذا كله المذكور. إذن هذا وما بعده كله في محل إيش؟ رفع، على أنه فاعل. قال الحافظ قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني، وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير، ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه، فكان التقليل منهم للاحتراز. ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه. متى توفي أنس رضي الله عنه؟ في أي سنة؟
فضل
في سنة 3، في سنة 93 من الهجرة. قال ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. ووقع في رواية عتاب بمهملة ومثنات فوقانية مولى هرمز قال سمعت أنسا يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد بإسناده، هذا وقع عندنا بإسناد، عندكم بإسناده فقط، المفترض أن يقال بإسناده أو بإسناد كذا، هنا سقط ولا بد، إما سقط الضمير بإسناده أو بإسناد كذا، فهنا سقط ولا بد. سقط ولا بد، إما بإسناده أو بإسناد كذا، لا بد أن يكون المقصود بإسناد صحيح حسن أو بإسناده. قال الحديث أخرجه أحمد، وكلمة أخرجه أحمد تكفي عن قوله بإسناده، فالغالب في السقط أنه حكم على الإسناد بأنه صحيح أو حسن أو كذا. فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه، وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، فأشار إلى ذلك بقوله لولا نخطئ، وفيه نظر. والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحا، وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء. هنا كالحديث في البسملة، كالحافظ رحمه الله بعد أن بحث الحديث كما مر بنا في دروس سابقة لصحيح البخاري أن الحافظ بعد أن ذكر الحديث وجمع طرقه مال إلى نصرة مذهب الإمام الشافعي بالجهر بالبسملة، وأن أنسا إنما رواه بالمعنى فحصل شيء من الخلط فنقله عنه من نقله بلفظ صريح في ترك القراءة بالبسملة جهرا، وأن هذا خطأ إما لأن أنسا نسي فحدث بعد النسي، وهذا طبعا لا يقبل لا من الحافظ ولا من غير الحافظ رحمهم الله تعالى. فالحافظ في هذه المسألة مال إلى نصرة مذهبه، والصحيح أن أنسا رضي الله عنه روى الحديث صريحا وليس كما يعني خرج الحافظ بهذا البحث الطويل، ومن أراده رجع إليه في موضعه. وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء إيش؟ هنا في الحاشية في أحد الطبعات يقول تعقيبا على قوله بإسناد هذه، يقول كذا لم يذكر الحكم على الإسناد، وما أدري من هو تم التحقيق والمراجعة والفهرسة بدار أبي حيان، وما هي دار أبي حيان لا نعرف. طيب إن هذه مطبوعة في على نفقة الشيخ المكتوم في دار أبي حيان هنا في القاهرة، حققه فلان وفلان. طيب قال كذا لم يذكر الحكم على الإسناد، والحديث عند أحمد والدارمي ورجاله كلهم ثقات مشاهير غير عتاب مولى هرمز، وقال فيه الحافظ والتقريب صدوق والسند حسن. يعني هم وجدوه هكذا في نسخ بدون حكم، يعني بحثوا بأنفسهم وحكموا عليه بما يناسبه، وذهبوا إلى أنه حديث إسناده حسن. طيب قال وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء وفي قصة تكثير الطعام، هنا الحافظ فقط يشير إلى أن أنسا كان يرى الرواية بليش بالمعنى، وهذا صحيح، أما هذا فلا بأس به، لكن التمثيل بقصة حديث البسملة له يعني خلفية تتعلق بالمسألة الفقهية. قوله كذبا، من تعمد علي كذبا، هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب، من تعمد علي كذبا. وهذا بحث أصولي، هل النكرة في سياق الشرط تعم أو لا؟ فيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنها تعم، هذا هو الصحيح، وإلا فالمسألة خلافية بين الأصوليين، واتفقوا على مسائل كالشر كالنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وأمثاله، واختلفوا في النكرة في سياق الشر، فالصحيح أنها تعم كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال حدثنا مكي بن إبراهيم، سبق أنه اسم وليس بنسب، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا من الأسانيد العالية عند البخاري والتي يروي من خلالها البخاري الثلاثيات، عند الإمام البخاري ثلاثيات، منها هذا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن من؟ سلمة بن الأكوع، يعني هذه من الأسانيد الثلاثية عند البخاري، مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، قال عن سلمة قال. طيب حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا المتن أعم من الذي سبق من المتون، ولذلك هنا يقول الحافظ في المكي قال هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع. من الذي هو مولى سلمة؟ يزيد، وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، أعلى شيء في البخاري ثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا. هنا يقصد متون ولا يقصد أسانيد؟ يقصد متون ولا أسانيد؟ الظاهر أنه يقصد. طيب على كل هذا يحتمل، لكن الذي يظهر أنه يقصد حديث فلان، يعني يقصد ما يقصد أنه الحديث الواحد يروى بإسنادين ثلاثين، ما أظنه يقصد هذا. على كل هذا ينظر فيه. فبعض أهل العلم جمع ثلاثيات البخاري ومعها أيضا ثلاثيات مسلم، البعض جمع ثلاثيات البخاري ومعها ثلاثيات مسلم. قوله من يقل أصله يقول، وإنما جزم بالشرط. وقوله ما لم أقل أي شيئا لم أقله فحذف العائد وهو جائز، وذكر القول لأنه الأكثر. وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع، وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه. إذن لفظ الكذب أعم من لفظ القول من جهة أنه يشمل القول والإيش والفعل، ولفظ تقول علي ما لم أقل أعم من الكذب من جهة أنه حتى وإن لم يكذب، يعني من تقول علي ما لم أقل وإن لم يكذب، يعني هذا يشمله الخطر ويشمله الوعيد حتى وإن لم يكن متعمدا للكذب. قال لأن الأكثر، طيب لأنه الأكثر لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه. ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة، فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وهذا ليس حجة. وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، والله أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.